السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة لعدم حضوري بالأمس، فكنت مريضا، فمعذرة. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. القاعدة 28 من قواعد الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، ألا وهي قاعدة المنطوق مقدم على المفهوم. أولا، ما معنى المنطوق وما معنى المفهوم؟ المنطوق هو ما كان محل الحكم في ظاهر النص، يعني أنا أقول لك ائت المحاضرة، أطلب العلم، هذا كلام مني اسمه منطوق، واضح؟ أي نطق خرج مني في محل حكم ظاهر، افعل كذا أو لا تفعل كذا، هذا يسمى منطوق. مفهوم هذا الكلام؟ المفهوم هو تعريف المفهوم، مفهوم المخالفة، أن يكون المسكوت عن يوافق مخالف لحكم المنطوق، مخالف لحكم المنطوق به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يسمى منطوقا. يفهم من الكلام أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، واضح؟ إذن هذا المفهوم أخذ من النطق أم من السكوت؟ أخذ من السكوت، صحيح هذا؟ طيب، هذا المسكوت مخالف لحكم المنطوق يسمى بمفهوم المخالف، واضح؟ هذا فقط تعريف الفرق بين المفهوم والفرق بين المنطوق، واضح هذا الكلام؟ طيب، العلماء اختلفوا في مسألة المفهوم. أولا، اتفق أهل العلم على الاحتجاج بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة، ما هو مفهوم الموافقة؟ أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به، هذا يسمى مفهوم الموافقة، أو فحوى الخطاب، أو قياس الأولى. كل هذا مرد إلى معنى واحد، وهو مفهوم الموافقة. إيه معنى مفهوم الموافقة؟ أن يكون المسكوت عن موافقا لحكم المنطوق به. يعني مثلا قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن النطق ما هو؟ المنطوق: ولا يضربن بأرجلهن. إذن المرأة منهية أن تضرب الأرض برجليها، تلبس أي حاجة في رجليها بحيث أنها لا تسمع صوتا. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا إيه؟ هذا هو المنطوق. طيب مفهوم الموافقة المسكوت عنه الإيه؟ الوجه، صحيح؟ المسكوت عنه الشعر، مفهوم؟ أيهما أعظم فتنة، الوجه أم القدم؟ الوجه أعظم فتنة. إذن الوجه مسكوت عنه، مفهوم؟ لكنه موافق لحكم المنطوق به، بل هو الأولى، صحيح هذا الكلام؟ فالدلالة على الأدنى بها دلالة على الأعلى، مفهوم هذا؟ وهذا يسمى بحكمة، حكمة النص. حكمة الإيه؟ حكمة النص. فحكمة الشرع تأبى أن يأمر المرأة ألا تضرب برجليها ثم يأمرها أو يأذن لها أن تكشف الوجه. واضح هذا الكلام؟ هذا يسمى إيه؟ بالحكمة أو الأولى أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة. خذ مثال آخر أيضا، قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب إذن النطق هو ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لكن إيه المسكوت عنه؟ المسكوت عنه السب، المسكوت عنه الضرب، لكن هذا من باب أولى، صحيح؟ هذا من باب إيه؟ أولى، إذ أن الشرع لا يأذن لك، لا ينهاك عن التأفف، واضح؟ ثم يأذن لك في السب والضرب، لا هذا غير صحيح، مفهوم؟ حتى هذا في العقول، هذا في العقول، واضح؟ إذن هذا يسمى بإيه؟ يسمى بمفهوم الموافقة. خلاص كده؟ مفهوم الموافقة هذا إيه؟ لا خلاف فيه بين أهل العلم، حتى ابن حزم يعني ممكن إيه ينكره من جهة، مفهوم؟ لكن من جهة أخرى إيه؟ تجده يطبقه، لأن هناك فرق بين التطبيق والتأصيل. ممكن العالم يؤصل أصلا، يأتي عند التطبيق ممكن يخالف، واضح؟ لأن عند التطبيق ممكن العقل يسهو، العقل يسهو عن التطبيق. يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول بأن الأمر المقارن أو الذي يأتي بعد استفهام يكون له حكم الإباحة أو قد يرتقي للاستحباب، يبقى هذا تأصيل، صحيح؟ لكن الشيخ بيقول بأن لحم الإبل نقض الوضوء، مع أن هذا إيه؟ لأن هذا أمر بعد استفهام، مفهوم؟ فممكن العالم يؤصل أصلا، لكن عند التطبيق قد يخالف إيه؟ قد يخالف ما يؤصل، ليس عمدا، وإنما عند التطبيق قد يسهو إيه؟ قد يسهو. واضح هذا الكلام؟ لذلك إذا اجتهد الحاكم فأصاب، له أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر، الأجر هذا ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد. ففرق بين التأصيل وفرق بين التطبيق، واضح؟ تجد مثلا فلان يقول من أهل العلم وهذا على أصول الشافعي كذا، مفهوم؟ يعني مثلا الشافعي يقول كل نص، كل قول قلته مخالفا للنص فاضربوا به عرض الحائط، مفهوم؟ فتجد مثلا الشافعي في حديث بروع بنت واشق حينما جاء لابن مسعود قوم يريدون أن يسألوه عن مسألة، امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا، الشافعي يعني حكمها إيه؟ ماذا نفعل فيها؟ عقد عليها ثم توفي الزوج ولم يفرض لها مهرا، ماذا نفعل؟ مفهوم؟ ابن مسعود بعد في آخر الحديث قال إيه؟ فلها المهر مثلها ولها الميراث وعليها العدة. خلاص؟ الشافعي لما سئل في هذه المسائل قال إن صح حديث بروع بنت واشق أنا أقول به. الإمام الحاكم عشان شاف كان شافعيا، مفهوم؟ قال فقد صح الحديث، ولو كنت عند الشافعي لقلت له صح الحديث فقل به. لذلك ابن حجر جمع عدة أحكام وقال هذه ينبغي أن تخرج من مذهب الشافعي، لأنه صحت النصوص فيها. وهذا ينبغي أن تدخل مذهب الشافعي، مفهوم هذا الكلام؟ تخرج مذهب الشافعي لأن النصوص هذه قادت بأنها تخرج مذهب الشافعي، ما ينبغي ذلك. ليه؟ لأن تأصيل الإمام هكذا، مفهوم؟ لذلك مثلا ممكن ترد فروع إلى أصول إمام حتى ولو لم تقع على معين الكلام، لكن تقول أصول الإمام الفلاني كذا فمردها كذا، مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا تجد من أصول الشافعي إن الدخان الخارج من أمر النجاسة أيضا يكون له حكم النجاسة، إذا سقط في ماء يكون له حكم النجاسة. ليه؟ لأنه ما عنده مسألة الاستحالة، وعنده الخمر نجس، مفهوم هذا الكلام؟ وهكذا، دي مسألة التأصيل والتطبيق، دي تحتاج لكلام كثير، لكن خلاصته إجمالا قد يخالف الإمام تأصيله التطبيق ليس عمدا وإنما إيه؟ وإنما سهوا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا هو مفهوم الموافقة، خلاص هذا متفق عليه. هناك مفهوم اسمه مفهوم اللقب، هذا اسم مفهوم اللقب. مفهوم اللقب هذا ضعيف جدا، حتى الذين قالوا بمفهوم المخالفة كما سنبين المفهوم المخالفة هذا ضعيف لا يحتج به، مفهوم. فمفهوم اللقب ما هو؟ أن تقول مثلا جاء زيد المحاضرة، هل يفهم منه أن غير زيد لم يأتي المحاضرة؟ لا، لا يفهم منه ذلك، مع أن زيد اسم لقب، مفهوم؟ اسم إيه؟ لقب. فأنت تقول جاء زيد المحاضرة، طيب مين اللي جه امبارح؟ تقول مثلا والله ده ما فيش حد جه خالص إلا زيد. طب هل أنا قلت ذلك؟ لا، أنا ما قلت ذلك، أنت سألتني جاء زيد، قلت لك جاء زيد المحاضرة بالمفهوم غير زيد ما جاء المحاضرة؟ لا، مفهوم هذا يسمى بإيه؟ بمفهوم اللقب. وهذا أيضا حجة على ضعف مفهوم المخالف لأنه يلج فيه. السلام عليكم، واضح هذا الكلام؟ إذن مفهوم اللقب هذا إيه؟ ما يصح. يعني مثلا تقول محمد رسول الله، هل يفهم منه أن غير محمد ليس برسول؟ لا طبعا، مفهوم، لأن مفهوم اللقب إيه؟ مفهوم اللقب هذا ضعيف، حتى الذين يأخذون مفهوم المخالفة يضعفونه. مفهوم العدد ضعيف أيضا، مثلا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الموس بالإزار والحلف على سلعته بالحلف الكذب والمنان. طب ثلاثة، هل غير هؤلاء لا ينظر الله إليهم؟ هناك معاصي أخرى صحيح بينت أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إذن يفهم من هذا أن ثلاثة لا يؤخذ منها إيه؟ لا يؤخذ منها مفهوم أن غير الثلاثة ينظر الله إليه، لا، مفهوم، هذا يسمى مفهوم الإيه؟ مفهوم العدد، واضح؟ مفهوم العدد هذا ضعيف. مفهوم المخالفة هذا الذي وقع فيه الإيه؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف ما بين ابن حزم والأحناف وما بين الجمهور، فالجمهور يقولون بإيه؟ يقولون بجواز الأخذ بمفهوم، جواز الأخذ بمفهوم المخالفة. خد بالك وهذا بحث كبير جدا لأن سيبنى عليها أحكام كثيرة. طيب لماذا مفهوم المخالفة غير صحيح؟ لأن الأصل أن الشرع إذا نطق بحكم ما فالحكم لذلك النطق، واضح؟ أما المفهوم هذا فيدخله ظن، المفهوم هذا يدخله إيه؟ يدخله ظن، مفهوم؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن، لو كنا بمفهوم المخالفة إذن يجوز أكل غير أموال اليتامى بالتي هي أحسن؟ لا، واضح هذا الكلام؟ إذن هذا مفهوم، لكن ما يصح، ما يصح أن تقول إيه؟ أن يجوز هذا. فبعض أهل العلم قالوا إيه الذين يأخذون مفهوم المخالفة، قالوا لا، ما ينبغي أن نقول بأن غير الذين يأكل الأموال اليتامى يجوز أكلهم بمفهوم المخالفة، لأن هناك منطقات إيه تحرم ذلك. يبقى طالما أن قلنا هناك منطقات تحرم ذلك، يبقى المرجع لإيه؟ واضح؟ يبقى المرجع لإيه؟ المرجع للمنطقات. مفهوم هذا الكلام؟ وابن حزم أفرض في إيه؟ في هذا المبحث في أدلة كثيرة جدا في هذا الباب. فيؤخذ منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل إبل سائمة، فقالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السائمة التي ترعى في الكلاء المباح، غير السائمة ليس فيها زكاة، بمفهوم المخالفة. بمفهوم المخالفة فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السائمة، صحيح؟ طيب، مع ذكره للسائمة النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 40 شاة، صحيح؟ ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام بين المعلوفة وبين السائمة، المعلوفة التي تأكل في البيت، واضح، يصنع لها طعاما في البيت، أما السائمة التي ترعى في الكلاء المباح تأكل في الخارج، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 40 شاة، في كل 5 زود شاة، 5 من الإبل شاة، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وإيه؟ بين هذا وذاك. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السائمة في موطن ما فلا يقال بأنه هنا يحمل المطلق على المقيد، لأن حمل هنا المطلق على المقيد من باب مفهوم مخالفة. فقال لك مفهوم مخالفة يبقى المعلوفة لا يدخل فيها الزكاة، فيقال لا، لأن أولا السائمة فرض من أفراد العام، مفهوم؟ فرض من أفراد العام. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السائمة هذا قيد أغلبي، لأن أغلب ما كان عند العرب ما كان السائمة، واضح، ما كانوا يجعلونها معلوفة، هذا نادر جدا، وإنما كانوا يخرج بهم إلى البرية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا يؤخذ منه مفهوم. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهل من المفهوم أن يأكل ضعفا واحدا؟ يقول لك لا. طب ليه؟ قال لك لأن في منطقات، يبقى المرجع إلى المنطقات. مفهوم هذا الكلام؟ فالمرجع إلى المنطقات. لذلك هذا المذهب مذهب ضعيف. واضح؟ طيب، يبقى أنا عندي كده عدة مفاهيم. الشيخ سيذكر هنا أن المنطوق مقدم على المفهوم. المنطوق مقدم على المفهوم هذا بالإجماع، يعني حتى الذين يقولون بمفهوم المخالفة إذا عارضه المنطوق يقدم المنطوق على المفهوم. يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنه، أنتم معايا لغاية دلوقتي؟ ها؟ ابن عباس في صحيح البخاري رضي الله عنه قال إنما الربا في النسيئة، يعني الربا في الفضل فقط، إنما الربا في النسيئة. طيب، إحنا معلوم عندنا أن هناك ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، ما معنى ربا النسيئة؟ أنظرني أزدك، هات 5000 جنيه هتجيبهم إمتى؟ آخر الشهر. طيب، 5200، هذا هو ربا النسيئة، مفهوم؟ أنظرني أزدك. هناك ربا الفضل اللي هي في الأصناف، 2 كيلو ذهب قديم بكيلو ذهب جديد، ده حرام، هذا يسمى بربا الفضل. معنى قول ابن عباس إنما الربا في النسيئة، يبقى ما فيش ربا فين؟ إذا ليس هناك ربا في الفضل، صحيح هذا الكلام؟ طيب، يبقى أخذت إنما الربا في النسيئة هذا المنطوق، صحيح؟ طيب، المفهوم ليس هناك ربا في الفضل، مفهوم؟ لكن بعض أهل العلم قال لك لا يؤخذ منه مفهوم، حتى الذين يأكلون بالمفهوم قالوا لا يؤخذ منه هنا مفهوم. طب ليه؟ قال لك لأن ابن عباس بيذكر القيد الأغلبي اللي كان موجود، بيذكر ليه الأغلب اللي كان موجود والقيد الأغلبي لا يؤخذ منه مفهوم، يعني غالب فعل العرب كانوا هكذا، لكن لا ينفي هذا ربا ليه؟ لا ينفي هذا ربا الفضل، مفهوم؟ الأمر الثاني أو إن ابن عباس رضي الله عنه يقول إنما الربا في النسيئة، لأن أصل الربا وأعظم الربا وأربى الربا هو النسيئة، لكن ليس معنى هذا أنه ينفي ربا، ينفي ربا الفضل. يبقى أنت شوف عندك عارض إيه؟ عارض مفهومك عدة مفاهيم، مفهوم؟ لكن هذا المفهوم لو قلنا لو سلمنا إن جي حد وقال إنما الربا في النسيئة يبقى يجوز ربا الفضل، ليه؟ بمفهوم المخالفة، مفهوم هذا الكلام؟ الذين يكونون مفهوم المخالفة قال لك لا، لأن ده معارض للمنطوق اللي هو منطوق أبو سعيد الخدري، ألا وهو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو زاد فقد أو ازداد فقد أربى، الأخذ والمعطي منه سواء. يبقى ده منطوق ولا لا؟ منطوق. يبقى المنطوق ده عارض مفهومك أنت ولا لا؟ عارض مفهومك أنت اللي هو أصلا ليه عدة مفاهيم مش مفهوم واحد، يبقى يقدم الإيه؟ المنطوق على المفهوم. ده لو قلنا بأن مفهوم ابن عباس بمعنى أنه ليس هناك ربا في النسيئة، لكن ابن عباس ما قال ذلك، إنما الربا في النسيئة فقد يدخل فيه عدة مفاهيم. أن ابن عباس يذكر القيد الأغلبي الموجود عند العرب، أن ابن عباس يذكر إن أصل الربا وأربى الربا والذي جاء بعده كذلك الفضل وإلى آخره هو الربا في النسيئة، مفهوم؟ إذن عرض عدة مفاهيم، لكن هذا عرض الإيه؟ المنطوق، فيقدر المنطوق فورا، مفهوم كده؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ياسر برهامي عمل إيه؟ أما جي كان بيذكر الحديث ده على قناة، فبيقول هذا دليل على أن الحاكم إذا لم يقودنا بكتاب الله فنخرج عليه، ليه؟ لأن الحديث بيقوله اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي ها يقودكم بكتاب الله، إذن هذا المنطوق بالمفهوم إن لم يقودنا بكتاب الله فنخرج عليه، مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذا مفهومك، هذا مفهوم. طيب إن لم يقودنا المفهوم إنه إحنا إيه؟ نخرج عليه. أولا هذا مرضو عليه من وجهين، الوجه الأول أن هذا المفهوم معارض لمنطوقات، من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، صحيح كده؟ طيب سيكون أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يبقى هؤلاء يقودون بكتاب الله ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر به السمع والطاعة في المعروف، ده الوجه الأول. الوجه الثاني إن الحديث في السمع والطاعة ليس الحديث في الخروج، يقول اسمعوا وأطيعوا ما كان يقودكم بكتاب الله، فإن لم يقودنا بكتاب الله هذا يسمى لازم النص ليس بمفهوم مخالف، هذا يسمى إيه؟ لازم النص. يبقى هنا اسمعوا وأطيعوا، فإن لم يقودنا بكتاب الله فلا نسمع ولا يستلزم من عدم السمع والطاعة الخروج عليه، هذا شيء وهذا شيء. فإذا أمر مثلا بمعصية ما فأنا لا أسمع ولا أطيع، لكن لا يلزم من هذا أنني أخرج عنه، مفهوم؟ ليس في الحديث ما يساعد ذلك. لكن لو قلنا بأن الحديث مفهومه هذا، شوف هننزل أهو، لو قلنا بأن الحديث مفهومه هذا، هذا المفهوم معارض لإيه؟ لهذه المنطوقات، فبالإجماع يقدم المنطوق على الإيه؟ على المفهوم. واضح هذا الكلام كده؟ يقول الإمام ابن باز رحمه الله وقد سئل على حديث القلتين صحيح قوي فأجاب لا بأس به فأسنيده جيدة في الجملة، لكن ليس معناه أن ما دونه ينجس، فالمفهوم يقضي على الحديث الصحيح، وأن المنطوقات تقدم على المفهومات. فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه منطوقه أن الماء لا ينجسه شيء. حديث القلتين أولا ما هو؟ هذا حديث عبد الله بن عمر عند الخمسة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إيه معنى القلتين؟ القلة عبارة عن خمسة أرطال من الماء، مفهوم هذا؟ معنى هذا إن أقل من قلتين، لو كنا بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذن المفهوم إيه؟ إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل، هذا مفهوم صحيح. لكن هذا المفهوم ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يذكره عليه الصلاة والسلام، وإنما المنطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم؟ فمفهومه أنه إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث. أخذ الشافعي من هذا المفهوم أن الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة بمجرد التقاء النجاسة بالماء حتى ولو لم تغير لونه ولا طعم ولا ريحه يكون نجس. مفهوم هذا الكلام؟ يكون إيه؟ نجس حتى ولو لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، لكن يكون إيه؟ يكون نجس. من أين أخذ هذا الحكم؟ من أخذوه من المفهوم، مفهوم؟ أخذوه من؟ أخذوه من المفهوم، مع أنه لم يظهر لون ولا طعم ولا رائحة، ولا رائحة نجاسة، ولا لون نجاسة، ولا طعم نجاسة. قال لك لكن بمفهوم الكلام، بمفهوم الكلام، واضح هذا الكلام؟ فالمفهوم هذا سيعارض منطوق الشيخ ابن باز، هيعارضه بالمنطوق. إيه هو المنطوق؟ منطوق حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبو داود وابن ماجه، مفهوم؟ قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني الأصل في الماء أنه، الأصل أنه طهور، مفهوم هذا؟ طاهر في ذاته مطهر لغيره، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا هو الأصل في الماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم الأصل في الماء أنه طهور، ما لم تجدوا فيه شيء قرين بإيه؟ للنجاسة. طيب الماء طهور، النبي عليه السلام قيد بشيء؟ ها؟ لم يقيد بشيء، مفهوم؟ فالذين قالوا بمفهوم مخالفة قال لك نقيد المطلق هنا بالمقيد، يبقى في ارتباط وثيق ما بين مبحث المفهوم مفهوم مخالفة ومبحث الايه؟ المطلق والمقيد، في ارتباط وثيق جدا بينهم. وضحت المسألة هذه؟ فقال لك ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب لا ينجسه شيء، يبقى نكرة في سياق الايه؟ في سياق النافي، صح كده؟ لا لا، يقول لا، هذا إثبات أم نفي؟ هذا نفي، واضح هذا؟ ده مطلق؟ لا، ده عام، صحيح كده؟ طيب يبقى لا يصح أن يقال هذا مطلق وهذا مقيد. طيب يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الأصل في الماء أنه طهور، إلا بقى إذا جاءت القرائن تبين أنه نجس. ولم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام كثير من قليل، لكن القلتين فرد من أفراد العام لا يخصص به العام. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، قد يكون قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أن البئر الذي، أن الماء الذي كانوا يسألون عنه كان يبلغ قلتين مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم لهذا، لكن لا يؤخذ منه مفهوم. حتى ولو كنا بالمفهوم إذا عارضه منطوق حديث أبي سعيد الخدري، والمنطوق يقدم على المفهوم. واضح كده ولا في إشكال مفهوم هذا؟ يبقى إذا عارض المنطوق المفهوم يقدم ليه؟ يقدم المنطوق فورا ده بالإجماع. هذا بالإيه؟ هذا بالإجماع. حتى تجد الظلمة حينما يريدون أن يسقطوا عليك شيء يقول لك إذن يفهم من كلامك أن أنت عايز كذا. طب إيه يفهم؟ من أين أخذت يفهم هذا؟ إنما ليس لك إلا منطوق، إلا منطوق كلامي، إلا إذا كان مستلزم كلامي ذلك، مفهوم؟ لكن عند منطوقات كثيرة ترد مفهومك إيه؟ ترد مفهومك هذا. والمفهوم إذا عارض المنطوق يقدم، يقدم المنطوق. فالشيخ بيقول هنا إيه؟ ومنطوق القاعدة يقدم على المفهوم. فالصواب أن الماء مطلقا لا ينجس إلا بالتغيير. إلا بالإيه؟ إلا بالتغيير، يعني أن يظهر فيه لون أو طعم أو رائحة، أو رائحة نجاسة. لكنه إن كان قليلا جدا فينبغي أن يترك من باب، من باب الاحتياط والعزيمة. يعني إن كان الماء قليلا جدا الشيخ بيقول يترك من باب الإيه؟ من باب الاحتياط. يعني لو أن مثلا ماء قليل سقطت فيه نجاسة، هذه النجاسة لا يوجد فيها لون ولا طعم ولا رائحة، فالشيخ بيكون من باب الإيه؟ من باب أمر الاحتياط. لكن ابن دقيق العيد قال والاحتياط هو اتباع السنة. مفهوم هذا الكلام؟ الاحتياط هو الإيه؟ هو اتباع السنة. قال وهكذا المائعات الكثيرة لا ينبغي تتنجس بالشيء اليسير من فأرة وقعت ونحو ذلك، إذا لم تؤثر فيها شيء، شيئا لا رائحة ولا طعما ولا لونا. فتلقي، تلقي وما حولها، فالسمن الجامد كالكثير، أما شبه الجامد كالعسل فتلقى وما حولها، أما المائع جدا فهذا محل نظر وخلاف. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري حينما سئل عن الفأرة تسقط في السمن فقال ألقوها وما، وما حولها، ألقوها وما، وما حولها، لأن هذا يكون أمرا جامدا، ألقوها وما حولها. أما إذا كان سائلا، واضح؟ فهنا ينظر، ينظر هذا السائل هل هذا السائل فيه لون أو طعم أو رائحة نجاسة، فينظر في هذا. القاعدة 29 من شك رجع إلى الأصل. يقول الشيخ ابن باز والقاعدة في هذا أن من شك في الطهارة أو الحدث يبني على الأصل، فإن كان الأصل الطهارة لزم الطهارة، فلا ينتقد الوضوء إلا بشيء يلزم به من صوت أو وجود ريح. وهذا الحديث الصحيحين عن عبد الله بن زيد، وهو يدل على أصل عظيم، وهو أن الواجب اعتبار الأصل فلا يخرج عنه إلا بدليل يزيله. فإذا كان الأصل الطهارة بأن توضأ ثم حدث له وسوسة، هل نقض الوضوء؟ هل خرج منه ريح؟ فهذا يعمل بالأصل، وهو أن الطهارة موجودة فلا يخرج من الصلاة ولا يغلب الوسواس، بل يعمل بالأصل وهو الطهارة، والعكس بالعكس. إن علم أنه أحدث ونقض الطهارة ثم شك هل تطهر أم لم يتطهر، فالأصل أنه لم يتطهر فليتطهر ولا يعمل بالشك، لأن الأصل الحدث. وهكذا لو شك هل طلق، يعني أنت توضأت في صلاة الظهر ثم ظللت على هذا إلى وقت العصر، فلما جاء وقت العصر أنت شككت هل أنا أحدثت أم لا، مفهوم؟ فالشيخ هنا بيقول إيه؟ رد الأمر إلى الأصل، إن شككت هل أحدثت أم لا، أنت حدث عندك شك ليس غالب ظن، لأن الشك هو مستوى، مستوى طرفاه، فلم يكن عندك غالب ظن، حدث عندك شك، إذن رد للأصل أنك كنت على طهارة. لكن أنت مثلا توضأت وصليت الظهر ثم أحدثت ثم جاء وقت العصر، فأنت شككت هل أنا توضأت بعد الحدث أم لا، إذن ترجع للأصل، الأصل هو، الأصل أنك على حدث، إذن عليك، واجب عليك الوضوء. وهذا مذهب الجمهور خلافا للإمام، للإمام مالك. فالإمام مالك يقول أيضا إيه؟ حتى لو حدث عندك شك
وأنت كان عندك الأصل في الطهارة وحدث عندك شك هل أحدثت أم لا، والأصل الطهارة أيضا ارجع إلى الوضوء فوجب عليك رفع الحدث. ليه؟ قال لك لأنه ما ينبغي أن تدخل الصلاة بشك. ما ينبغي أن تدخل الصلاة بإيه؟ ما ينبغي أن تدخل الصلاة بشك. وهذا مذهب الحسن البصري أيضا. الشيخ يقول أيضا وهكذا لو شك هل طلق فنكاحه معروف وزوجته معروفة، لكن جاءه الشيطان يوسوس له وشك هل طلق أم لم يطلق، فيلغى هذا الشك ويبقى على الأصل أن زوجته معه وأنها حلال له والطلاق مشكوك فيه فلا يلتفت إليه. وهكذا في العبيد والإماء لو شك هل أعتق أم لم يعتق فالأصل عدم العتق. وهكذا لو شك في البيع هل باع أم لم يبع، هل وهب أم لم يهب، فالأصل عدم الهبة وعدم البيع إلا بحجة. وهكذا غير ذلك، فيمسك الإنسان بالأصل ويأخذ به حتى يوجد أمر يقيني ينقله عن ذلك الأصل. هذا معنى الحديث. إذن لأنه لا يزال اليقين إلا بيقين، واضح؟ فلا يزال اليقين بالشك. فاليقين أنك توضأت، والشك أنك أحدثت، مفهوم؟ فلا يزال هذا اليقين الذي أنت على وضوء بالشك في أمر الحدث. هذه حجة الإيه؟ حجة الجمهور في ذلك. القاعدة 30 سد الذرائع واجب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وهو يتكلم عن الفخذ هل هو عورة، ثم أورد عليه حديث خيبر، فقيل له وحديث دخول الرسول عليه السلام خيبر، أي حديث أنس حينما قال دخل النبي عليه السلام خيبر وإني لأرى فخذ بياض فخذه عليه الصلاة والسلام. فذكرنا أن هذا ليس من باب الإيه، ذكرنا قبل ذلك في قاعدة الفارق بين الاحتجاج والفارق بين الإخبار، فرق بين الاحتجاج والفرق بين الإخبار. فأنس حينما يقول هذا من باب الإخبار أم من باب الاحتجاج أن الفخذ ليس عورة؟ هذا باب إخبار، هذه كانت غزوة، واضح؟ والغزوة بها كر وفر، فهذا باب إخبار. كمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك. هذا إخبار أم احتجاج أنه يجوز أن تتمنى الموت؟ هذا إخبار، لأنه لا يجوز لك أن تتمنى الموت، مفهوم هذا؟ ففرق بين باب الإخبار وباب الاحتجاج على ما ذكرناه في المحاضرة الماضية. فالشيخ بيقول هذا هو الذي يحتج به في عدم القول بعورة الفخذ، والجواب عليه من أحد وجهين. قال الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله شغل بالقتال فلم ينتبه لهذا الشيء عليه الصلاة والسلام، وكان هذا وقت دخولهم خيبر، أي لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتبه لهذا لأن هذا في مقام جهاد. الثاني يحتمل أن هذا كان في أول الإسلام ثم شدد في العورة، لأن محمد بن جحش كان من صغار الصحابة الذي صاحب حديث الفخذ إيه؟ فخذ عورة، كان من صغار الصحابة، وما عقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته لأنه من صغار الصحابة. وحديث علي وحديث جرهد الأسلمي يؤيدان حديثه. ثم إن من قواعد الشريعة سد الذرائع، والأظهر أن إبداء الأفخاذ وسيلة إلى الفتنة بالرجل، لا سيما إذا كان فخذه حسنا أو سمينا أو ما أشبه ذلك مما يدعو إلى الفتنة. إذن هنا الشيخ بين أولا الحكم، ثم قال هذا أيضا إيه؟ من باب إيه؟ من باب سد الذرائع. أولا الذرائع جمع الزريعة، والزريعة هي الوسيلة، هي الوسيلة. سد الذرائع اتفق العلماء على شيء منها واختلفوا في شيء منها. اتفق أهل العلم على سد الذرائع الموقنة الموصلة إلى محرم. يعني مثلا أولا كنا الذريعة هي الوسيلة، مفهوم؟ فسد الذريعة هو منع المباح الموصل إلى المحرم، هذا هو تعريف إيه؟ سد الذريعة، منع المباح الموصل إلى المحرم. هذا التعريف لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن الخلاف فين؟ في التطبيق. لأن مثلا رجل سيركب سيارة بيقول لك أنا أريد منك السيارة، حكم ركوب السيارة ركوبها إيه يا عبد العزيز؟ ها؟ مباح إن شاء الله تحقيقا ولا تعليقا؟ ها؟ خليك معي. فهنا بيقول لك أنا عايز منك السيارة بتاعتك ليه؟ عشان عندي خروجة مع جيرلي فريند، مفهوم؟ خروجة كده مع بنات وكلام ده، نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين. طيب أنت هنا ركوب السيارة مباح ولا لا؟ مباح. فلو قلت لك أنا هذا حرام تقول لي هو ركوب السيارة حرام؟ أنا ما أتكلم عن ركوب السيارة، لكن أنا أمنع هذا لأنه موصل إلى محرم. فما هذا الكلام؟ رجل بيبيع الخمر وانت راجل معاك مشاتي العنب وانت عارف كويس ان الراجل ده بيبيع خمر، مفهوم هذا الكلام؟ هذا معروف، فلان ده هذا بيبيع الخمر وجاي ياخد منك عنب، وجاي يشتري منك تين، جاي يشتري منك تفاح، اي فاكهة يعصر منها ويعمل منها الخمر، وانت عارف كويس جدا. فاقول لك هذا حرام لا تبع، مع ان البيع مباح ولا لا؟ حلال. فاقول لك لا تبع، تقول لي يعني حرمت البيع كمان؟ أقول لك أنا ما حرمت البيع، ولكن هذا يمنع لأنه موصل إليه هذا المحرم، ظني أم يقيني؟ هذا يقيني، صحيح ولا لا؟ طيب هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أبدا، لأنه من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر 10، مع ان الشارب ايه؟ واحد. لعن بائعها، مع ان الذي سيبيع ثمره مباح، لكنها ستوصل الى محرم. سد الذرائع من هذه الجهه لا خلاف فيه بين اهل العلم، مفهوم هذا الكلام؟ من هذه الجهه لا خلاف فيه بين اهل العلم، لكن الذي اختلفوا فيه هو منع المباح، واضح؟ لمحرم ظني، المحرم ايه؟ ظني او مشكوك فيه. هذا الذي هو منعه ابن حزم والذي منعه الشافعي، مفهوم هذا الكلام؟ وطوائف من الشافعية ايضا تبعوا الشافعي في ذلك، ومن الشافعية من خالفوا في ذلك، مفهوم؟ لكن افهم التأصيل الماضي، لأن سيذكر الأدلة التي فيها أن المباح موصل إلى المحرم، لا نتكلم في هذا أبدا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، فيقول هنا إيه؟ هذا من باب سد الذرائع، لكن هذا منع إيه؟ ما كان سيوصل يقينا انه سيسب، تسب كذا، طب والله انت اللي كذا وكذا وكذا وكذا، والهك كذا ونبيك كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ لكن الجمهور قالوا ايه بهذه المساله، سد الذرائع الموصله الى محرم ايه؟ ظني او مشكوك فيه، مفهوم؟ لكن عند التعريف تجد يذكرون التعريف الآتي، هو منع المباح الموصل إلى المحرم، ما حدش بيختلف في التعريف ده، في حد يختلف في التعريف ده؟ لا، احنا لا نختلف في هذا التعريف، لكن ما تكلم في الايه؟ في التطبيق، زي ما ذكرت لك في التأصيل، الفارق بين التأصيل والتطبيق، مفهوم؟ فمسألة منع المباح الموصل إلى المحرم هذا لا يختلف فيه أحد على وجه الأرض، لكن عند التطبيق تجد خلاف ذلك، أفرط جدا في سد الذرائع المالكية في أصولهم. يعني مثلا الإمام مالك له رواية بالإسدال، إسدال اليدين في الصلاة، له رواية بذلك وله روايات خلاف ذلك. فتجد ابن عبد البر وبعض المالكية يقولون إنما منع هذا مالك من باب سد الذريعة حتى لا يظن أنها واجبة. إيه؟ هذا غير صحيح، مع إن الشوكاني بيقول بأن وضع اليمنى على اليسرى واجب، وهذا هو الصحيح. حديث سهل بن سعد أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، فحتى لا يظن أنه واجب فيغلو فيه فأسدل الإمام مالك. في مذهب المالكية أن الصيام الستة البيض منهم من قال بأنه مكروه، منهم من قال بأنه بدعة، ومنهم من قال بأنه محرم. طب ليه؟ قال حتى لا يأتي على الناس زمان فيظن أنه من رمضان فنسد الذرائع. نسد إيه؟ طب السؤال هنا، مسألة أن الناس قد يصل إليهم، يصل في وقت ما أن رمضان والست البيض يصومونه فقد يظنون أن هذا من رمضان، محتمل ولا لا؟ محتمل صحيح، لكن احتمال ضعيف جدا، احتمال ضعيف ضعيف جدا، مفهوم؟ وأدلة إذا وصل إليها أمور الاحتمالات هذه واضح قد تضيع الشريعة كلها، تضيع الشريعة كلها. فلو كان هذا من باب سد الذرائع يبقى انظر للتطبيق، يبقى منعوا الايه؟ منعوا الصيام المستحب. لماذا؟ لأنه قد يوصل إلى محرم وإلى بدعة في الدين، قال لك امنع هذا، لكن هذا غير صحيح. لذلك ابن حزم قال لهم إيه؟ قال لهم إذن فعلينا أن نهدم كل بيت على وجه الأرض لأنه يحتمل أن يزني فيه رجل وامرأة. صحيح ولا لا؟ سدا للذرائع. وأن نحرم زرع العنب وكل الفاكهة التي تؤدي إلى الخمر لأنها قد يصنع منها الخمر، لأن هذا فيه احتمال، مفهوم؟ لكن الأدلة لا تسقط بإيه؟ بالاحتمالات الظنية، الاحتمالات الضعيفة. هذا غير صحيح، واضح هذا الكلام ولا لا؟ يبقى ابن حزم والشافعي لما بيتكلموا في سد الذرائع لا تظن ان ابن حزم مثلا يجي واحد يقول له انا ببيع خمر وعاد اشتري عنب من الرجل ده يقول له جائز البيع، ابن حزم ما بيقول هذا ابدا. افهم، يبقى تحقيق المسألة الاصولية في هذه في سد الذرائع ان ابن حزم والشافعي حينما يقولان بمنع سد الذرائع يعني الظنية المشكوك فيها، مفهوم هذا؟ لان الاصل الحل في البيوع، الأصل بناء البيوت، الأصل كذا، الأصل كذا، الأصل الإباحة. فلو أنك ستمنع هذا لمجرد شك هذا يؤدي إلى الوسواس في الناس ويسر الوسواس فيهم، مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح في هذا أن سد الذريعة، الذريعة الوسيلة، منع المباح الموصل إلى المحرم المعلوم، لأنه سيصير ركوب السيارة محرم لغيره أم لذاته؟ لغيره، لا لذاته. واضح الكلام ولا لا؟ لا لذاته، لا يجوز الذهاب إلى هذه المصائف والشواطئ و إلى آخره. لماذا؟ لأنه موصل إلى، توصل إلى محرم، مع أن الجلوس أمام البحر وشم الهواء والسماء الزرقاء حرام، هذا مباح في ذاته، لكن احتفت به الإيه؟ القرائن، فأخذ حكم الحرمة لذاته أم من غيره؟ من غيره. يبقى أمنع سد الذريعة هنا. يبقى لو قلنا بأصل سد الذرائع إذن هو منع المباح الموصل إلى المحرم البين حرمته، البين إيه؟ البين حرمته. أما المشكوك فيه فهذا سيؤدي إلى منع إيه؟ إلى منع مباحات أباحها الله عز وجل، وتحريم ما أحل الله أشد من تحليل ما حرم الله. واضح؟ تحريم ما أحل الله أشد من تحليل ما حرم الله. ليه؟ لأن هذه مسألة مختلف فيها، لأن وهذا هو الصحيح، لأن ما أباحه الله وأحله أكثر من المحرم، أكثر من المحرمات. انظر إلى كم المشروبات التي أباحها الشرع، الأصل فيها الحل، اشرب ما شئت، هذا هو الأصل، كل ما شئت الأصل، إلا هناك أفراد لا تشرب هذا ولا تشرب هذا ولا تشرب هذا. فكون أن تقول من المباحات حرام، إذن ستمنع إيه؟ ما أحله الله عز وجل. مفهوم؟ لذلك الشيخ الفوزان بيقول بأن ذكر في كتاب التوحيد اللي بنشرحه في المنيب في الشبرة، قال أن من أبواب الردة كمثل رجل يقول الخبز حرام، الخبز، العيش حرام، اللحمة حرام، وإن كان ما حدش لسه قال اللحمة حرام، لكن يقول لك كذا حرام، شرب مش عارف العصير ده حرام. تحريم ما أحل الله هذا إيه؟ جعله الشيخ من باب الإيه؟ فباب الردة، لأن هذا رد مما أحله الله وتكذيب ما أحله، كأنك تقول يا رب لا هذا حرام. فافهم هذا لأنه في غاية الخطورة. إذن باب سد الذريعة، تعريف سد الذرائع اللي بيذكره الأصوليين، منع الوسيلة المباحة إذا كانت توصل إلى الموصل إلى المحرم، يبقى هذا هو التعريف، هذا التعريف لا يختلف عليه أحد. لكن عند التطبيق لماذا منعت هذا؟ مفهوم؟ يقول له يعني مثلا الكوبايات دي ما ينفعش نصنع كوبايات. ليه؟ لأنه ممكن يشربوا فيها خمر، امنع صنع الكوبايات كلها. صحيح ولا لا؟ خلاص بقى سد ليه؟ سد للذريعة. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ وخذ على هذا ما شئت، خذ على هذا ما شئت في أشياء كثيرة جدا. امنع مثلا صنع التليفونات. طيب امنع صنع التليفونات ليه؟ قال لك لأنها هيعملوا فيها كذا وكذا وكذا، لكن الأصل الإباحة ويغلب الإيه؟ والمصلحة. إذا علم من أن هذا الهاتف سيوصل إلى محرم، لا أنا لا أتي به، يبقى هذا بعينه، يبقى فتوى بإيه؟ فتوى بعينها، يبقى هذه فتوى بعينها، لا تجعل قاعدة عامة. وفرق بين الحكم العام وفرق بين الفتوى. مفهوم الكلام هذا؟ فرق بين الحكم العام ولا إيه؟ والفتوى، إذا تجعل فتوى بعينها. هذا هو سد الإيه؟ سد الذرائع. يعني مثلا لو أن ضال من الضلال قام وقال يا جماعة لا يجوز لبس النقاب، ليه؟ سد للذريعة، ممكن الناس يتخفوا فيه ويعملوا أي حاجة. صحيح ولا لا؟ لو أنت درست سد الذرائع على هذا التعريف، شبهة قوية ولا لا؟ شبهة قوية. يقال يحتمل؟ يحتمل، لكنه ضعيف، ليس ظاهرة، ليست ظاهرة. احنا عندنا الظاهر يعني ما احتمل امرين وهو في احدهما ارجح، خلاص بقت ايه؟ بقت ظاهرة، يعني صار ايه؟ كل الجرائم التي تحدث منين؟ تأتي من عند النقاب. لكن هذا لا يحدث، لكن تقول يمنع النقاب من جهة أنه يحتمل أن الرجال يتخفون خلفه فيفعلوا أشياء من الجرائم، نقول لهم خلاص يمنعوا برضو إيه؟ بلطو الدكاترة تماما، لأنه ممكن أي واحد يلبس إيه؟ بلطو للدكتور ويعمل أي حاجة به. يمنعوا لبس الإيه؟ الضباط والجيش، لأنه ممكن برضو واحد إيه؟ يصنع لبس جيش ويعمل أي حاجة به. صحيح ولا لا؟ يمنعوا صنع الأسلحة. ليه؟ لأن ممكن حد يعمل بها شيء محرم. مفهوم؟ وهكذا، وهكذا في كل شيء. لكن ما ينبغي أن يفهم سد الذرائع من هذه الجهة. لذلك إذا قال أحد من الأصوليين هذا التعريف ينبغي رده، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لذلك الصحيح في هذه المسألة هو مذهب الشافعي ومذهب أبو محمد ابن حزم، وكما ترى أن هذا مذهب إيه؟ هذا قوي جدا، مفهوم؟ يقول القاعدة الحادية والثلاثون: المثبت يقدم على المثبت مقدم على النافي. العلماء هنا علماء الأصول اختلفوا، إذا أثبت إنسان شيء ونفى الآخر شيء، افهم هذا. أنا بدأت اليوم بالقواعد الشيخ نباس حتى ننتهي من هذا الباب، لأن فيه قواعد تحتاج إلى وقف. أنا وأنت نجلس في جلسة علمية، واضح هذا؟ فأنت قلت مثلا يجوز كذا في هذه المسألة، يجوز أن نفعلها، أنت مثبت أم نافي؟ أنت مثبت، وأنا أقول لا، لا يجوز أن نفعلها. إذا دار الأمر بين إثبات و بين إثبات ونفي، من المطالب؟ هذا في الرأي المجرد، في الرأي المجرد، لأنه سيأتي حكم الإثبات والنفي في إثبات الرواية ونفيها، لكن خلينا الأول في الرأي المجرد. أنت بتقول يجوز وأنا بقول لا يجوز، أنت جبت دليل؟ أنا جبت دليل؟ ما ذكرنا دليل، صحيح؟ فمن عليه الدليل؟ المثبت أم النافي؟ واضح؟ على الراجح من قول الأصوليين ومذهب ابن تيمية ومذهب أبو محمد بن حزم ومذهب الإمام السمعاني في قاطع الأدلة وغيره من أهل العلم، على أن المثبت عليه الدليل والنافي عليه الدليل. لا يقال المثبت يقدم على النافي على الإطلاق، لا، ليس هذا على الإطلاق، مفهوم؟ انظر مثلا قال الله عز وجل: وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، معذرة، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لا يدخل الجنة، نفي أم إثبات؟ نفي. الله عز وجل قال إيه؟ ها؟ كل هاتوا برهانكم، يعني إيه؟ الأدلة، مع أنهم نفوا صحيح، لكن طولوا بالدليل في مقابل نفيهم. إذن لا يقال بأن المثبت يقدم على النفي على الإطلاق، فالمثبت يقدم الدليل كما أن النفي يقدم الدليل. هذا في الرأي المجرد، خلاص كده، هذا في الرأي الايه المجرد. لكن في الرواية أنا أثبتت نصا كان النبي يفعل كذا صلى الله عليه وسلم، أنا مثبت هو ولا لا؟ وأنت بتقول لا، لا، ما كان النبي يفعل ذلك، تقدم المثبت يقدم على النافي، لأن معه الايه؟ معه النص، صحيح؟ كذلك العكس بالعكس، لو أن النافي معه الدليل والذي يثبت ليس معه إلا رأي فلان وفلان وفلان، النافي يقدم على المثبت لأنه معه، لأن معه النص. انظر مثلا قالت عائشة رضي الله عنها: لا والله، من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه. يبقى بتنفي ولا بتثبت؟ بتنفي، واضح كده؟ طيب حذيفة ماذا قال؟ بال النبي قائما في سباطة قوم، هذا حديث رواه الجماعة. يبقى بال النبي قائما، يبقى هذا حذيفة بيعمل ايه؟ بيثبت. فنقدم قول من؟ ها؟ لا، نقدم قول الاثنين، لأن عائشة نفت ما رأت داخل بيتها، وحذيفة أثبت ما خارج بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى حذيفة صح. وهذا هو باب التعارض والترجيح عند الأصوليين، حذيفة صح وعائشة صح، لأنها حدثت بما رأت داخل بيتها فصادقة، وحذيفة حدث بما رأى خارج بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو صادق. وهذا هو الجمع بين النصوص جمعا صحيحا بغير تعسف. لكن لو كان أحد الصحابة مثلا غير عائشة يقول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبول، هذا نفي، هذا إيه؟ هذا نفي، والنفي ليس علما. وحذيفة يقول بال النبي قائما، يبقى هذا حذيفة إيه؟ يثبت. ثم يقول انتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سبارة قوم فبال قائما، ده بيبين كمان الإيه؟ المكان والموضع. يبقى هنا يقدم قول حذيفة المثبت على النفي. مفهوم هذا الكلام؟ إذن المثبت والنافي كلاهما عليهما الإيه؟ كلاهما عليهما الدليل. واضح الكلام كده؟ كلاهما عليهما الإيه؟ عليهما الدليل. افهم هذا، هذا ينفعك في باب المناقشة. فالشيخ يقول هنا وقد سئل العلامة ابن باز عن صلاة ركعتين قبل المغرب، وعن حديث ابن عمر أنه سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر، رواه أبو داود في سننه. فأجاب أي الشيخ ابن باز هذا ليس بشيء، لأن النافي قصار أمره أنه ما رأى، والمثبت مقدم وهي قاعدة. ثم صلاة ركعتين قبل المغرب وردت في صحيح البخاري ومسلم، ففي البخاري من حديث عبد الله بن مغفل المزني، وفي صحيح مسلم من حديث أنس صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. واضح هذا؟ واضح ان التليفونات اليوم ده كتير النهارده. ها طيب، يعني احترامنا للمجلس، الإخوة بارك الله فيهم إذا دخلوا المجلس فينبغي أن يغلقوا الهواتف. وفي صحيح مسلم وفي الصحيح من حديث عقبة فلا قيمة لمن يقول إنه ما رأى هذا إن صح عن ابن عمر، وما أظن أنه يصح عن ابن عمر، والأحسن أن يراجع الترمذي أو أبو داود، وما أظنه صح عنه. المعلق يقول بهذا جزم محدث العصر أي الشيخ الألباني، وضعف الحديث في تخريجه سنن أبي داود، وبسط القول في تضعيفه في الصحيحة. لكن أبو داود السجستاني يغلب عليه في سننه أنه إذا ذكر رواية ولم يتعقبها بشيء فهي صالحة عنده. يعني أبو داود في مقدمة كتابه سننه يبين هذا، إذا ذكرت الرواية ولم أتعقبها بشيء فهي صالحة، يعني يحتج إيه؟ يحتج بها. مفهوم هذا؟ لو قلنا بالاحتجاج بحديث ابن عمر، ما وجه الجمع بين قول ابن عمر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصليهما أي الركعتين قبل المغرب، وكيف الوجه الجمع بين حديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب؟ وجه الجمع يسير، أن ابن عمر رضي الله عنه إنما ينفي الركعتين اللتين قبل الأذان أي قبل أذان المغرب، وإثبات النبي عليه الصلاة والسلام للركعتين قبل المغرب أي قبل الإقامة. واضح الكلام؟ إذن صلوا قبل المغرب أي قبل أن يقام صلاة المغرب، وهذا بعد الأذان. وقول ابن عمر ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصليها أي ركعتين قبل الأذان. فهم هذا الكلام؟ فحمل كلام الصحابي على المعنى الصحيح خير من حمل كلامه على المعنى الخطأ إذا كان اللفظ يحتمل. هذه قاعدة في غاية الأهمية. واضح؟ إذا كان اللفظ من الصحابي يحتمل فيحمل الكلام على المعنى الصحيح خير من حمل كلامي على المعنى الايه؟ على المعنى الخطأ. مفهوم هذا الكلام؟ إذن قول ابن عمر ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصليها أي الركعتين قبل المغرب، يحتمل معي انتبه معي، يحتمل ركعتين قبل الأذان ويحتمل ركعتين قبل الإقامة، صحيح؟ إذن ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصلي ركعتين قبل المغرب، يحتمل قبل المغرب أي قبل أذان المغرب، ويحتمل قبل المغرب أي قبل صلاة الفريضة صلاة المغرب. محتمل ولا لا؟ محتمل، مفهوم؟ طيب، تأتي هنا القاعدة التي في غاية الأهمية، هذه قاعدة في العقيدة في المنهج. إذا احتمل، إذا قال الصحابي لفظا واحتمل معنيين أحدهما صحيح والآخر خطأ، فحمله على الصحيح أولى من حمله على الخطأ. لماذا؟ لأن الأصل أن الصحابي لا يخالف. الأصل أنه يخالف أم لا يخالف؟ ها؟ لا يخالف. مفهوم هنا؟ وعندك القاعدة أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض، مفهوم هذا؟ إذن ابن عمر ينفي شيء والنبي عليه الصلاة والسلام يثبت شيئا آخر، مفهوم هذا؟ فليس هنا تضاد، ليس هناك تعارض من كل وجه، وهذه قاعدة في غاية الأهمية. لا يستلزم من تعارض النصوص تناقضها، مفهوم؟ افهم من هذا، إذا رأيت تعارض لا تقول في تناقض هنا، لا تقل هذا. التعارض يكون ظاهري، مفهوم؟ ليس في النصوص. أما التناقض فهو في ذهنك أنت، لأن لو كان عندك أصول وعندك علم آلات، علوم الآلات وعلم الأصول، هو الذي سيبين لك ما هنا المقصود وما هنا المقصود، مفهوم هذا؟ فقد ينفى شيء ويثبت شيء، هذا الإثبات وهذا النفي تظن أنه إيه؟ أن هناك تناقض، لا، التناقض هذا في ذهنك أنت. نصان صحيحان متعارضان من كل وجه ليس في الوجود موجود أبدا، هذا لا يوجد أبدا لا في القرآن ولا في السنة، هذا لا يوجد، مفهوم هذا؟ وإنما التناقض هو يقع فين؟ يقع في الذهن، لذلك يذهب إلى هذا إلى أهل العلم حتى يوفق لك بين هذا وذلك. لذلك انظر عائشة، من حدثك أن رسول الله بلغ قيما فلا تصدقوه، انظر لكلام حذيفة يبين إثبات البول هنا. عائشة هنا إيه؟ يحتمل، خليك معايا، يحتمل أنها أخطأت وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بال مطلقا قائما، ويحتمل أنها مصيبة في أن النبي ما بال قائما في بيتها، تحمل على ماذا؟ القاعدة بقى الماضية، واضح؟ إذا احتمل أمرين فحمل كلام الصحابي على المعنى الصحيح أولى من حملي على الكلام الإيه؟ كلام الخطأ. وأنت جمعت بين النصين، وصدقت عائشة وصدق حذيفة ورضي الله عنهم، صحيح ولا لا؟ هذا في غاية الأهمية، مفهوم؟ الشيخ هنا يقول لكن لو صح عنه، أي لو صح عن ابن عمر ولو في الصحيحين لا يلتفت إليه لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي هي إيه؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وبينا أنه ليس هناك إيه؟ ليس هناك تعارض، فهم هذا؟ والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فلو قال واحد من الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وقال آخر ما رأيته، فمن يقدم؟ يقدم الذي رأى. لكن يقدم الذي رأى هنا إذا إيه؟ إذا لم يكن الكلام يحتمل أكثر من معنى، مفهوم؟ إذا لم يكن الكلام يحتمل أكثر من معنى، فإذا احتمل أكثر من معنى فيوجه كلام الصحابي إلى المعنى الصحيح
فيكون موافقا للقول الثاني. أما إذا كان كلام الكلام نص في المسألة مفهوم فهذا نفيا، فيقال النفي هنا ليس علما وإنما يقدم المثبت على النافي لأنه رأى. مفهوم هذا الكلام؟ قال فلو قال واحد من الصحابة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، وقال آخر ما رأيته، فمن يقدم؟ يقدم الذي رأى. يعني مثلا إذا اختلف في قول النبي في قول النبي عليه السلام في مسألة النبي عليه السلام هل رأى ربه أم لا، عائشة رضي الله عنها حينما تقول ثلاث من قال بهن فقد أعظم على الله الفريع، ومنها أن محمد رأى ربه، صحيح ولا لا؟ طيب والله يا إخواني هذه مسألة في غاية الأهمية، القاعدة هذه. عائشة تثبت أن النبي عليه الصلاة تنفي أن النبي عليه السلام رأى، تقول أعظم على الله الفرية الكذب، يعني مع أن ابن عباس بيقول إيه؟ إن رسول الله رأى ربه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب يبقى فيه هنا إثبات وفيه نفي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر قيل يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، وفي ضبط نور إني أراه، وعلى كلا الضبطين واضح أنه رأى النور. وفي رواية لحديث أبي ذر يبين النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت نورا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ ها؟ ما رأى، واضح؟ يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما رأى. يبقى القول قول من؟ قول عائشة، صحيح؟ مع أن عائشة نافية وابن عباس مثبت. لو لم تفهم التفصيل في مسألة الإثبات والنفي ستكون المثبت تقدم على النفي وتقدم قول من؟ قول ابن عباس. لكن هنا القول قول من؟ قول عائشة. ابن تيمية عمل إيه بقى؟ قال إن ابن عباس أثبت شيء، واضح؟ وإن عائشة نفت شيء. قال فإن ابن عباس أثبت الرؤية القلبية، رؤية إيه؟ رؤية قلبية كما في سورة النجم، ما كذب الفؤاد ما رأى. لذلك في رواية صححها ابن حجر في فتح الباري أنه قال إيه؟ قال رأى النبي ربه بقلبه. وأما عائشة حينما نفت فنفت الرؤية البصرية، فأثبت ابن عباس وعائشة الرؤية القلبية، ما كذب الفؤاد ما رأى. ونفى ابن عباس في قوله رأى النبي ربه بقلبه، واضح هذا؟ وعائشة حينما نفت، إذن عائشة وابن عباس نفيا رؤية البصر. لذلك كل الروايات التي بها النفي ابن عباس إنما تحمل على إيه؟ على الرؤية البصرية وإثبات الرؤية القلبية. إذن هنا قول الصحابي احتمل إيه؟ أمرين، ولكن جاء في رواية، هذه الرواية بينت معنى صحيحا موافق لكلام عائشة، إذن هنا يذهب إلى هذا المعنى. واضح الكلام؟ لذلك عثمان الدارمي، أبو عثمان الدارمي صاحب سنن الدارمي بين هذا في الرد على الجهمية وبشر المريسي، قال أجمع أصحاب رسول الله على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. كيف الإجماع؟ أما يدري فعل ابن عباس؟ لكن هنا رواية بقلبه حملها على إيه؟ على إثبات الرؤية القلبية ونفي الرؤية البصرية، وأجمع الصحابة على نفي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه رؤية بصرية. واضح الكلام هذا؟ قال القاعدة الثانية والثلاثون: الحاجة تقدر بقدرها. معذرة الشيخ نباز، نعم بقية كلام. يقول مثلا من الصحابة، لو قال واحد من الصحابة رأيت النبي عليه السلام يفعل كذا، وقال آخر ما رأيته، فمن يقدم؟ يقدم الذي رأى. وهي قاعدة محل إجماع بين أهل العلم أن المثبت يقدم على النافي، محل إجماع في أمر الروايات، في أمر الروايات. هذه واحدة. اثنين، إذا لم يستطع الجمع بين النافي والمثبت كما بينت لك من الأمثلة الماضية، مفهوم؟ القاعدة الثانية والثلاثون: الحاجة تقدر بقدرها. يقول الإمام علق على تضعيف الشيخ نواز، علق على ضعيف الشراح لحديث عائشة: نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر. الحمامات لا ينصرف إلى ذهنك نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن الحمامات، عن دخول الحمامات، يعني الحمامات التي في بيتك، مفهوم؟ إذا نهى عن الحمامات كيف هذا؟ واضح. وهذا من الضلال، وهو حمل لسان الشرع على لسان العرف. لا، الحمام جاء من الحميم، والحميم هو الماء الساخن. واضح هذا الكلام؟ الحمام من الحميم، والحميم هو الماء الساخن، فكان مكان يجتمع فيه النساء، وأول من أحدثه النصارى، يجتمع فيه النساء، واضح، في نصارى الشام. لذلك نصارى الشام لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام، فولى عليها أبو عبيدة بن الجراح. فعمر رضي الله عنه لما ولى عليها أبو عبيدة بن الجراح كتب إليه هذه الرسالة، لأن كان عندهم في النصارى الشام، كان عندهم مكان حمام للنساء، واضح، يعني مكان زي مثلا البسين كبير فيه ماء دافئ، واضح، ينزل النساء مع بعضهن البعض إيه بيستحموا فيه، يعني مفهوم. امرأة مثلا ستتزوج، امرأة كذا، امرأة كذا، تروح مثلا تنظف نفسها في هذا المكان المخصص، اللي زي اللي بيسمى مثلا الآن الإيه الجاكوزي، الساونا، مفهوم، بما يسمى الآن تعريف هذا اليوم. ففي هذه الأيام أيضا إيه النساء يدخلن بعضهن البعض في الساونا والجاكوزي وحمام البخار وهذه الأمور. فكتب عمر بن الخطاب إلى أبو عبيدة، بس كان النصارى حتى بتوع زمان يعني شوف عندهم برضو إيه، يعني في عندهم بعض الأدب، يعني كان الرجال يعني أمر محرم أن يسمع النساء مع النساء والرجال مع الرجال، مفهوم. لكن دلوقتي انظر، الله المستعان. يعني كتب عمر إلى أبو عبيدة قال: أنمر، أؤمر يعني، مر نساء المسلمين ألا يدخلوا الحمام، مفهوم؟ فيش امرأة مسلمة تدخل المكان ده أبدا، واضح هذا؟ طيب، يبقى هذا ما يبقى هذا هو تعريف الإيه؟ هذا هو تعريف الحمام. لما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة، جاء نساء إلى عائشة رضي الله عنها فسألنها عن دخول الحمام، يعني ما حكمه، واضح، يعني بعض النسوة سألنا من عائشة عن حكم دخول الحمام، فقالت عائشة: لعلكن من الكورة، لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام. عائشة رضي الله عنها إيه تعرف والأمور المحاطة، يعني مثلا تسألها معاذ العدوية تقول لها إيه مثلا: ما بال الحق تقد الصوم وتقد الصلاة؟ تقول لها: حرورية أنت، شكل كده من حروراء، لأن حروراء مكان استوطن فيه الخوارج، وهم اللي بيقولوا إيه المرأة الحائض يجب عليها أن تصلي، الخوارج كان يقولون هذا، مفهوم. فبتقول لها: لعلك من حروراء. قالت: لا ولكني أسأل. قالت: لا ولكني أسأل. وهذا يؤخذ منه قد يحكم على الشيء بالقرائن. برضو النسوة جئنا يسألناها عن دخول الحمام، كلها لعلكن من الكورة، التي يدخل نساء الحمام؟ قلنا نعم، احنا من الكرة التي يدخل نساء الحمام. فقالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. واضح؟ وفي رواية أيما امرأة خلعت جلبابها في غير بيت زوجها. حدث بقى ولا حرج، الحمامات اللي في الشواطئ النساء يدخلنها، واضح؟ كذلك المرأة تدخل مثلا محل تشتري شيء، تدخل تقيسه جوه، مفهوم؟ وقد ثبت بالتواتر أن كثير من الفساق الضلال يصنعن كاميرات داخل هذه المحلات حتى يراين النساء وهن يخلعن ثيابهن، مفهوم؟ والنساء يدخلن الساونا والجاكوزي هكذا، واضح؟ ويصنع أحدهم كاميرا حتى ينظر إليهن، مفهوم؟ حتى حدثت مصائب بسبب هذه المسألة. لذلك في حديث يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من نساء أمتي فلا تدخل الحمام. فلا تدخل إيه؟ فلا تدخل الحمام، أي الحمام الذي إيه؟ الذي ذكرته لك، مفهوم هذا؟ حتى في حمامات موجودة لغاية دلوقتي، مفهوم؟ في حمامات مش عارف في العتبة، واضح؟ في مش عارف فين، في السيدة ولا فين، موجودة حمامات إلى الآن، حمامات للرجال وحمامات لإيه؟ حمامات للنساء، برضو يفعلوا هذه الأمور، وهذا محرم في الشرع. قال لكن يشهد له القواعد، فإذا دعت الحاجة والضرورة فلا بأس. دعت الحاجة والضرورة فلا بأس، لكن فرق بين التنظير وفرق بين التأصيل، فرق بين التنظير مش التطبيق، فرق بين التنظير والتأصيل. يعني ممكن تأصل شيء ولكن هذا غير موجود، هذا غير واقع، مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا واحد بيجي مثلا بيسأل ما حكم من كانت عيناه في قفا، هل يجوز أن يرى، يعني مثلا رجل يرى امرأة ينظر إليها إذا كانت عيناها في قفا، فإذا كانت العين في الوجه هذا محرم، وكل منهم يغض من أبصارهم، أما إذا كانت العين في القفا فأنا أقول لك طب والله ده مسألة بحث ممكن نبحث فيها، هذا غير بحث، ما هذا مسألة إيه؟ ليس غير موجودة، مفهوم؟ هذه غير موجودة، مفهوم؟ فلا تنظر فيها ولا يضيع الوقت فيها. ذلك الشيخ ابن باز سيبين هذا. قال فإن أحاديث الحمامات كلها لا تخلو من ضعف ومقال، فيجتمع منها ومن أسانيدها أنها من باب الحسن لغيره لا لذاته، وأنتم تعرفون ما الفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره. فيحرم على الرجال دخولها إلا بمئزر لستر العورات، ويحرم على النساء دخولها مطلقا لأنهن فتنة، لكن إذا دعت الضرورة مثل ما تقدم، مثل أن امرأة ليس عندها شيء تسخن به، أو اضطرت إلى دخوله لغسل الجنابة أو غسل المرض أو الحيض أو النفاس من باب الضرورات فقط، وهذا قليل، هذا قليل لأنه قل بيت إلا وفيه ما يعين على التدفئة. لأن كان عند الشام إذا وجد هذا، إذا كان موجود هذا، لم يكن في البيوت أغلبهم هذا الفعل، ولكن النساء كنا يصنعن هذا داخل البيوت، لكن النصارى فعلنا هذا إيه؟ فعلا عام، لسه بقى هجيب مية ومش عارف إيه، ده هذا جاهز، مفهوم؟ فكان هذا جاهز فكانوا يذهبون إليه، نهى النبي عن ذلك. الشيخ يقول لأن قل بيت إلا وفيه ما يعين على التدفئة، ولا سيما بعد ما تغيرت الأحوال وجاءت الكهرباء والأشياء الكثيرة، فالحاصل أن النساء محل إيه؟ محل فتنة، فالواجب منعهن إلا من ضرورة، والضروريات لها أحكامها في كل شيء. القاعدة 33 الإثم على المكره دون المكره. سئل الإمام ابن باز رحمه الله إن أكره إنسان آخر على شرب الخمر فهل يكون معافى؟ الجواب المكره ليس بآثم، مفهوم؟ المكره ليس، لكن انتبه، المكره ليس بآثم إذا كان الإكراه ملجئ، إذا كان الإكراه ملجئا، إذا كان الإكراه غير ملجئ يكون آثما. ملجئ، فرق بين الإكراه المكره، الإكراه بالإلجاء أو مكره غير ملجئ. يعني إيه ملجئ وغير ملجئ؟ يعني مثلا أنت شاب كبير وصاحب قوة، ويقابلك مثلا شاب أصغر منك ضعيف، مفهوم؟ فبيقول لك مثلا وهو لوحده، بيقول لك يا تشرب الخمرة دي يا هديك علقة هموتك فيه، وانت لو اديته كفة هترسله الدار الآخرة. صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ تقول خلاص والله أنا مكره، مفهوم؟ وأشرب. لا، هذا إيه؟ هذا غير ملجئ، هذا غير ملجئ، ما ينبغي لك ذلك. هناك إكراه مكره ملجئ فعلا، يعني رجل يحمل مسدسا ويغلب على ظنك أنه سيقتلك، مفهوم؟ يقول لك لو ما طلقتهاش هتفنك دلوقتي، طلقها دلوقتي وحط المسدس دماغه، يقول لو ما طلقتهاش هموتك، ومعاه شوية ناس، يا ابني طلقها، اشتري حياتك وطلقها، لو ما طلقتهاش انت هتدفن هنا وهتموت وبرضه هتجوزها، فانت طلقها احسن لك واشرف لك. فيقول له ايه؟ خلاص يا طالق، حكم الطلاق لا يقع، لانه اكراه ملج لا يقع. فهم هذا الكلام؟ يبقى هناك اكراه ملج وهناك اكراه ايه؟ صحيت الصبح من النوم كده فتحت عينك لقيت مراتك حاطة السكين على رقبتك، سطور، تقول لك طلق. يا اما تطلق يا هفصل لك دماغك ده عن جسمك. اتطلق ولا لا؟ لا، هنا في تفصيل. ما ممكن مثلا ايه يستطيع ان هو يعمل حاجه، لكن هي بقى كتفته مثلا، نيمته، اديته منوم، حطيت له عشاء وحطيت له في منوم ونام، بيحصل، وراح اتربطها في السرير مكتفاه خلاص كده، واول ما صحي لقى دي في وشه، طلق ابو فلان، يا إما هطير دماغك، يعمل إيه؟ خلاص روح وانت طالق. حكم الطلاق لا يقع، لا يقع. ولما تفك ويديها علقة مفهوم؟ لكن إيه؟ لا يقع، لأن الطلاق إيه؟ ملجأ. خلاص كده؟ هذا إكراه إيه؟ ملجئ لذلك. يعني في عهد عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة، جاءه رجل ومعه امرأة يستفتيان عمر في مسألة، فقال يا أمير المؤمنين إن هذه المرأة قالت لي اصعد إلى السطح فأتنا بشيء نأكل. شكلهم كده كانوا حاطين عيش ولا حاجة فوق، بيجيبوا أي حاجة وينزل ينزل يأكل، مفهوم؟ فطلع السطح، فالمهم إيه؟ هذه المرأة قالت له ايه؟ اما ان تطلق واما ان القيك. شكله كده ان كان سفيف ضعيف ولا حاجه، وهي مثلا شكلها كده هجمه، يعني هتتكلم يا اما تطلق يا اما هرميك من هنا، فهو مش عارف يعمل ايه. فقال لا خلاص انت طالق. فماذا تقول يا امير المؤمنين؟ قال خذ زوجتك وادبها. قال له خد مراتك وروح بقى ايه؟ اديها طريحه تمام، عشان ايه ما تبطل القصه دي، مفهوم؟ ده اكراه ولا لا؟ ممكن تفصيل، لان دي فتوى ممكن يحتاج لتفصيل بقى، مفهوم؟ ممكن يكون اصلا هو واقف هو بيتلكك، يعني ممكن هو بيتلكك اصلا، طلق يا ابني البنتنا طالع من غير ما تقول اعمل حاجه، مفهوم؟ فهنا مساله الاكراه تحتاج لايه؟ تحتاج لتفصيل. لذلك الاكراه اما ان يكون ملجئ اما ان يكون غير غير ملجئ. إذن المكره يأثم إذا كان الإكراه غير ملجئ، يستطيع، مفهوم هذا الكلام؟ لكن إذا كان ملجئ هذا هنا هو الذي لا يأثم. ما هو الإكراه أصلا؟ هو حمل الغير على غير ما يريد، هذا هو تعريف الإكراه، حمل الغير على غير ما يريد، مفهوم؟ أنا بحملك على غير إيه؟ يبقى الجماعة اللي بيخش في الأحزاب حزب النور وغيره وغيره لما يجي يقول لنا ده احنا مكرهين، ها نقول له ايه؟ قال له انت راجل جاهل ما تعرفش يعني ايه الاكراه، هو احنا حضرتك بيش بالله عليك لازم تخش البرلمان، نبوس ايدك ورجلك تخش البرلمان، انت لو ما دخلتش البرلمان الكون خلاص هيبقى عامل زي كوكب المشتري هنضيع كلنا، لازم تخش البرلمان يا اخوانا، انا مش عايز ابوس ايدك خش البرلمان، مفهوم هذا الكلام؟ والحاكم يبوس على ايديه والرئيس مش عارف المجلس الشورى والشعب والاثنين يبوسوا على رجليه والدنيا تروح وهو مش طايق، هيعمل ايه؟ مفهوم؟ يا اما تخش البرلمان يا اما موتك ونقتلك، ده اكراه، ده بيدفع ملايين عشان يدخل، اكراه ايه ده ان شاء الله؟ مفهوم هذا الكلام؟ يجي الجماعه الجهله يقول لك ده اصلحنا مكرهين، انت عارف يعني ايه اكراه؟ راجل جاهل، مفهوم هذا؟ إذن حمل الغير على غير ما يريد، مفهوم؟ يقول لك أصل دي ضرورة، طب أنت عارف يعني ضرورة؟ كلام كمثل البغبغوات يعني بيلقنوا كلاما يسمعونه من مشايخهم، يقول لك ضرورة، أنت عارف يعني ضرورة؟ تقول له أنت عارف يعني ضرورة عند الأصوليين؟ ليه سهم كده وبلم لا يدري شيء، طب ايه هي ضوابط الضروره؟ ما يعرف يعني ضروره، مفهوم؟ وهل الديمقراطيه التي لا يعرفها الرسول ولا يعرفها الصحابه هي التي صارت ضروره ولا يمكن لدين الله عز وجل الا من جهتها؟ كيف هذا النبي عليه الصلاه ما يعرفها، كيف ممكن للنبي عليه الصلاه والصحابه وهم لا يعرفونها؟ كلام فارغ. الشاهد اذا الاكراه تعريفه ذكرناه، هناك منه قسمان ملجئ وغير ملج، هناك إكراه بحق وإكراه بباطل، هناك إكراه بحق أي نعم يكره هو بحق أي نعم، والذي يكره له أجر إذا أحسن النية، مثل رجل يستدين، رجل عليه دين عليه 1,000,000 جنيه وعنده فيلا تساوي 5,000,000 جنيه وعنده أجنسة عربيات عاملين بتاع 5,000,000 تاني وعنده دين بتاع 2,000,000 جنيه لكن معهوش سيولة، معهوش سيولة، القاضي يكرهه انه يبيع، يقول له اختار يا اما تبيع الفيلا يا اما تبيع كم عربية من عربياتها، لا انا مش عايز ابيع، لا هتبيع، الله مش عايز ابيع هتبيع غصب عنك هتبيع، مكره ولا لا؟ مكره. آسم ولا لا؟ آسم لأنه مش عايز يبيع. الذي أكره إن أحسن النية له أجر ولا لا؟ له أجر، صحيح كده؟ هذا إكراه بإيه؟ إكراه بحق، مفهوم هذا؟ يقول الشيخ المكره ليس بآسم. السؤال وإن ألزمه، يقول كذلك فالإثم على من ألزمه، فالقاعدة المكره هو الآثم والمكره ليس بآسم حتى في الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، انتهى. واضح هذا؟ يبقى كلام الشيخ هنا ليس على الإيه؟ ليس على الإطلاق. نقف عند قواعد في علم أصول الحديث. أيضا انتبه من أمور التي ليست بإكراه، حتى ولو كنت في إكراه ملجئ ما ينبغي أن تفعله أيضا. لو أنا ملجئ يعني هموتك لو لم تفعله وفعلته تأسم أموت يعني تموت. متى؟ لو أنك أمرت أن تقتل رجلا أو نفسا محترمة محترمة. ما معنى النفس المحترمة؟ المحترم عند علماء الفقه يقول مثلا هذه هذا شيء هذه ذبيحة محترمة. محترمة يعني كانت يحل أكلها مما يحل أكلها. هذا دم مثلا هذه نفس محترمة يعني لا يحل قتلها. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا يقول لك إما أن تقتله وإما أن أقتلك. أقول له إيه؟ اقتلني والله إن وصل الأمر إلى القتل فاقتلني. لماذا؟ لأن نفسه معصومة كما أن نفسك معصومة، ولا يجوز إزالة الأنفس المعصومة بأنفس المعصوم. هو أنت أحسن منه في إيه؟ واضح؟ فلو أنك صبرت على هذا فإن شاء الله لك الجنة، لكن ما ينبغي قتل إيه؟ قتل نفس مسلمة لا يجوز هذا أبدا. مفهوم؟ مما لا يحق قتلها. بيقول لو مال هو ليس هذا إكراه. أولا اسمعني، الإكراه ما كان في محل الغير. أما بيقول لك مثلا سيب مالك وامشي يا إما هقتلك. المال هنا دون النفس، فإما أن تصبر خلاص أنا لن أعطيك مالي، لن أعطيك هذا المال، فمن قتل دون مالي فهو شهيد. وإما أن تعطيه المال وتحفظ النفس فأنت لست بآسى. إن أعطيته المال فأنت لست بآسم، لأنه تعارض عندك حفظان، حفظ النفس وحفظ النفس أعظم من حفظ المال. واضح هذا؟ نعم. لو تيقنت أنه إيه؟ لو عندك اليقين في ذلك إذن لا تعطيه. لو يقول لو كان عندي اليقين أنه سيقتلني ويأخذ المال إذن هنا لا تعطيه مالك، وإنما عليك استعن بالله عليه. إن كان في إيه؟ العرض هذا أعظم بكثير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون عرضه فهو شهيد. وتفهم هذا الترتيب من الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. واضح هذا؟ معذرة احنا اطلنا اليوم في القواعد.